وصل يا ربي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر المنصور المؤيد والرسول المسدد من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ما طلعت شمس وما لاح قمر. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء في وصية أبي عبد الله أبي الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية رضوان الله عليه: وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. الإصلاح في الأرض كان هدفا سماويا أرسلت الرسل لأجله منذرين ومبشرين، فمنذ أول جريمة بشرية ارتكبت على وجه الأرض بقتل قابيل أخاه هابيل والأرض تترى بها الانحرافات الاجتماعية، حتى إذا استفحلت الظلامات على صفحة القلوب بعث الله لها نورا تستهدي به وتقشع عنه ريمة تلك الكثرات الدنيوية، إلى أن شرع الله عز وجل للبشرية نظاما كاملا يصلح لكل زمان ومكان أسماه الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. فختم عهد النبوات بنبوة نبينا الأكرم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وتلاه من بعده شارحا لهذا الدين ومطبقا وصيه بالحق علي بن أبي طالب عليه السلام، وتلته من بعده أئمة 11 آخرهم مهدينا الغائب المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والوقاق. وجاء دور الفقهاء والقادة العلماء في إصلاح الأمة وإيقاظها من غفلتها كل على شاكلته ومنهاجه، إلا أن هذا الدور الإصلاحي مناط بكل فرد مسلم، حتى ورد عن صالح أهل البيت عليهم السلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ومن هنا كان التجانب في رمي التقصير في هذه الوظيفة الشرعية ما بين القادة الروحانيين، نعني بذلك طلبة العلوم الدينية المتزينين بزي آل محمد عليه السلام، وبين الأفراد الأخر من أبناء المجتمع المختلفين في إدراكاتهم ومعلوماتهم. ونحن ها هنا في لقائنا الحواري السنوي مع جناب السماحة آية الله السيد منير الخباز دامت توفيقاته، نلقي الضوء على ثلاث محاور أساسية: المحور الأول أسباب الجنوح إلى الفساد، ومحورنا الثاني مفاصل الصلاح الاجتماعي، ونختم بمحورنا الثالث بتقييم للمبادرات الإصلاحية الموجودة والمفقودة. نرحب بسماحة السيد بين أهله ومحبيه في يوم الحمام، أهلا وسهلا بكم سماحة السيد. ننوه في بداية الحوار أن حوارنا إن شاء الله سقفه الأعلى ساعة ونص إن شاء الله، إلا إذا استفاد السيد هذا فضل من عنده. نخصص إن شاء الله 3 ساعة فقط إلى المداخلات والتعليقات الشفهية. ما عندنا أسئلة مكتوبة عشان تصير الأسئلة مركزة ونختصر الوقت. نبدأ في محورنا الأول، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المحور الأول عن أسباب الجمود إلى الحسنة. سماحة السيد، ما هو الأصل في الإنسان؟ هل هو الصلاح أم أن الإنسان بطبيعته يحمل بوادر الخير والشر وهو يختار ويكون صالحا في النهاية أو إنسانا فاسدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإنسان بفطرته وبجبلته متساو نسبة للخير والشر، للفساد والصلاح، كما يظهر ذلك من عدة نصوص كقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب. يخاطب ابنه الإمام الحسن عليه السلام: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الإنسان أرض خالية، أي مستعدة وقابلة لأن تكون صالحة أو لأن تكون فاسدة. من هذه الجهة هو متساوي النسبة للخير وللشر، إلا أنه أودع في الإنسان جهاز، وهذا الجهاز يحمل قوة العقل النظري وقوة العقل العملي. بلحاظ هذا الجهاز نستطيع أن نقول: الإنسان بمقتضى ما أودع فيه من معلومات نظرية ومعلومات عملية هو خير وصالح بذاته، إلا أن يطرأ عليه عامل الفساد. الإنسان زود منذ ولادته بجهاز معلومات، هذه المعلومات على قسمين: منها معلومات نظرية، أي معلومات لا علاقة لها بالسلوك، وإنما هي معلومات تتعلق بحقائق الأشياء. أودع فيه بالفطرة أن لكل مسبب سبب، وهذه المعلومة تدله على خالقه تبارك وتعالى. أودع فيه بالفطرة مثلا أن الكل أعظم من الجزء، أن الواحد نصف الاثنين، هذه معلومات نظرية أودعت في الإنسان بالجبلة بالفطرة، ولذلك تسمى معلومات بديهية ضرورية. هذه المعلومات التي لا علاقة لها بالسلوك هي زاد الإنسان في الوصول إلى خالقه وإلى صفات الخالق وإلى توحيد الخالق. وهناك معلومات عملية، أي معلومات مرتبطة بمجال الحركة ومجال السلوك والعمل، كحكم الإنسان بأن العدالة شيء جميل والظلم شيء قبيح، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، الصدق حسن، الكذب قبيح. هذه معلومات أيضا فطرية جبلية، وإن كانت من قسم المعلومات العملية لا من قسم المعلومات النظرية. هذه المعلومات العملية هي زاد الإنسان بأن يكون على ملكة فاضلة من القيم والأخلاق. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هو هذا الدين الذي فطر عليه الإنسان وولد عليه الإنسان؟ الدين الذي فطر عليه الإنسان هو هذا الجهاز المكون من معلومات نظرية تقوده للإيمان بالخالق، ومعلومات عملية تقوده لأن يصبح إنساناً فاضلاً. وإلا من الناحية السلوكية الفعلية الإنسان متساوي بالنسبة للصلاح وللفساد، يمكن أن يكون صالحاً يمكن أن يكون فاسداً. أما من الناحية المعلوماتية فعنده جهاز يحمل معلومات نظرية تقوده للإيمان بالخالق وتوحيده، ومعلومات عملية تؤهله لأن يكون إنساناً صالحاً. وهذه المعلومات بكلا القسمين عبرت عنها الآية المباركة: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. مع ذلك نحن لا نغفل العوامل المؤثرة في الصفات. عالم الصفات غير عالم السلوك. عالم الصفات بمعنى الاستعدادات التي يولد عليها الإنسان. الإنسان إذا نظرنا إليه، طبعا حسب ما يذكر علماء العرفان في هذا المجال، الإنسان قبل أن يأتي لهذا الوجود المادي، قبل أن ينزل إلى عالم الوجود المادي، الإنسان كان روحا فقط، ما كان عنده نفس ولا كان عنده عقل، لم يكن لديه عقل ولم يكن لديه نفس، كان لديه روح. يعني الإنسان كان روح. الروح دورها قبل النزول لهذا العالم المادي دورها دور الشهود. يعني الإنسان مثل الملائكة كان روحا تشهد تجليات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى له تجليات في عالم الأرواح، في عالم الذر، تجليات بأسمائه بصفاته. الروح قبل نزولها إلى هذا العالم كانت تعيش شهودا لهذه التجليات، تجليات الله من خلال أسمائه وصفاته. لم تكن هذه الروح تفكر، ما كان عندها قدرة على التفكير، لأنها ما كانت تحتاج إلى التفكير. تشهد الله بجلاله وجماله من خلال أسمائه وصفاته من دون أن تستخدم حركة التفكير. وأيضا لم تكن لديها عواطف، ما كانت تحتاج إلى عواطف، ما هو ما نسميه بالنفس. ما كانت عندها عواطف ولا مشاعر ولا أحاسيس. إذن كانت الروح دورها ووظيفتها الشهود، شهود الله بأسمائه وصفاته وتجلياته. عندما نزلت الروح إلى عالم المادة وارتبطت بالنطفة، صارت علاقة، خيط علاقة بين الروح وبين النطفة المادية. من هنا تكونت قوتان عند الإنسان، ما كانت عنده هاتان القوتان، تكونت هاتان القوتان، نفس وعقل. لأن الإنسان لما ارتبط بالمادة لم يستطع أن يتحرك إلا من خلال المادة. قبل المادة ما كان يحتاج إلى شيء، لكن بعد أن ارتبط بالمادة لم يمكنه اقتناص المعلومات إلا عن طريق المادة، لم يمكنه العلاقة بالآخرين إلا عن طريق المادة. لأجل ذلك احتاج إلى قوتين. القوة الأولى تسمى النفس، وهي مجموعة عواطف وأحاسيس ومشاعر تحكم علاقته بالآخرين، زوجته، أولاده، أصدقائه، أبناء مجتمعه. واحتاج إلى قوة أخرى وهي قوة العقل، لكي يفكر في المعلومات التي يستوردها عن طريق الحواس التي تصل إليه عن طريق المادة. هاتان القوتان اكتسبهما الإنسان عندما ارتبط بعالم المادة، ويفارقهما الإنسان عندما يموت، يستغني عن قوة النفس ويستغني عن قوة العقل. لما اكتسب الإنسان قوة النفس وقوة العقل، هنا جاءت عوامل أخرى تحكمت في صياغة شخصية الإنسان. ولا الإنسان لما كان روح كان متساوي، خير شر متساوي النسبة، لكن لما ارتبط بعالم المادة هناك عوامل تدخلت في صياغة شخصيته، يعني في صياغة صفاته الاستعدادية، وهي عاملان أو ثلاثة عوامل أحضر: عامل الوراثة، وعامل البيئة الحاضنة، وعامل البيئة الاجتماعية. العامل الوراثي ما دام ارتبط بالمادة، المادة ذات جذور وراثية، لأنه ارتبط بنطفة، هذه النطفة لها جذور وراثية، جذور وراثية متأصلة فيها صفات الآباء، صفات الأجداد، عن طريق الأم، عن طريق الأب، عن طريق الخال، عن طريق العم، هذه صفات تؤثر، شاء الإنسان أم أبى. غاية ما في الأمر أن هذه الصفات تكون استعدادات فقط، وليست علة للعمل، ليست علة للسلوك. يكتسب الإنسان من العوامل، من الجينات الوراثية، يكتسب الذكاء، يكتسب لنفترض الغضب، يكتسب الحلم. كيف يصير حليم؟ لأن أجداده علماء. كيف يصير غضوب؟ لأن عائلته، لأن أسرته أسرة غضوبة. كيف يصير ذكي؟ لأنه ينحدر من سلالة أذكياء. وهكذا العوامل الوراثية قد لا تتدخل في السلوك، ولكنها تتدخل في صياغة الاستعدادات لدى الإنسان. أيضا العامل الآخر، عامل البيئة الحاضنة. البيئة الحاضنة يعني رحم الأم. رحم الأم مؤثر على الإنسان، رحم الأم عامل مؤثر على صياغة شخصية هذا الجنين. هذه الأم أثناء الحمل إذا كانت متوترة ينعكس توترها على شخصية الجنين، يخرج إنسان متوتر. إذا كانت مستقرة يخرج إنسان مستقر. إذا كانت أثناء الحمل تعيش حالة من الإيمان والطهارة والأدعية والنافلة، ينعكس هذا الرصيد الإيماني على هذه النطفة التي تعيش داخل رحمها. إذن عامل الرحم الذي نسميه بالبيئة الحاضنة عامل ثاني مؤثر على شخصية الإنسان. والعامل الثالث هو البيئة الاجتماعية، يعني عندما يولد، يولد في أي أسرة؟ في أسرة تدينة، في أسرة منحرفة، في أسرة تهتم بالعلم أو أسرة تهتم بالعمل، في أسرة تهتم بالقضايا المادية أو أسرة تهتم بالقضايا الروحية، وهكذا. إذن بالنتيجة نريد أن نقول الإنسان بما هو روح متساوي بالنسبة للخير والشر، إلا أنه جهز بجهاز معلوماتي. هذا الجهاز المعلوماتي على قسمين: نظري يقوده للإيمان بالخالق وتوحيده، وعملي يقوده إلى أن يكون إنسانا متخلقا بالأخلاق الفاضلة. وأما الإنسان بما هو مادة، يعني بعد أن ارتبط بالنطفة المادية، فإن هناك ثلاثة عوامل تتدخل في صياغة صفاته الاستعدادية: العامل الوراثي، وعامل البيئة الحاضنة، وعامل البيئة الاجتماعية.
هل لهذه العوامل سماحة السيد مدخل في كون الإنسان يحب الجنوح للفساد أكثر؟ نشوف النفس البشرية تميل نحو الفساد أكثر، به محبوبية الفساد لدى النفس البشرية له محبوبية، لماذا؟
ليست هناك محبوبية للفساد. الإنسان يحب ذاته، إذا الفساد يخدم ذاته يحب الفساد، إذا الصلاح يخدم ذاته يحب صلاحه. ما يحبه الإنسان يعني ما ولد عليه الإنسان، ما جبل عليه الإنسان منذ ولادته، ليس هو حب المعصية، ليس هو حب الظلم، ليس هو حب المفسدة. ما جبل عليه الإنسان حبه لنفسه. أول محبوب يحبه الإنسان نفسه ذاته، ويحب الأشياء التي حوله لأنها تخدمه. يحب الأم لأن الأم تخدمه، يحب الأب لأن الأب يخدمه، يحب الطعام لأن الطعام يخدمه. ما يحبه الإنسان هو ذاته أولا، وثانيا هو ذاته، هذا اللي يحب الإنسان. المعاصي، بعض المعاصي تروح لذاته، تخدم ذاته. إذا كانت معصية شهوية تشبع شهوته، لأن هذه المعصية تشبع شهوته، فهو يحبها لأنه يحب ذاته، وبما أن هذه المعصية تشبع شهوته لذلك يحب هذه المعصية. أما إذا كانت المعصية لا، افترض مثلا أن يشرب سما قاتلا، وهذه معصية، لكن الإنسان لا يحبها لأنها تتنافر مع حبه لذاته. هذا النوع من المعصية لا يقدم عليه الإنسان إلا في حالات نادرة، ولا يحبه لأنه لا يخدم ذاته، لا يتلاءم مع ذاته. لذلك حتى في القضايا الصالحة هي قسمان، قسم يحبها لأنها تخدم ذاته، وقسم يكرهه لأنه لا يخدم ذاته بحسب نظره القصير، بحسب نظره الضيق المحدود. لنفترض مثلا الإنسان يحب العطف على زوجته وعلى أبنائه، هذه طاعة، عمل صالح، لكن الإنسان يحبه بطبعه. الإنسان بطبعه يحب ويميل إلى أن تكون علاقته مع زوجته علاقة حميمة وثيقة، أن تكون علاقته مع أبنائه علاقة حميمة وثيقة. هذا عمل صالح يحبه الإنسان. لماذا؟ لأنه يخدم ذاته، والمحبوب الأول هو ذاته. بينما طاعات أخرى وأعمال صالحة أخرى لا، قد يكرهها. يكره مثلا أن يخرج الخمس، لأن هذا أخذ جزء من ثروته، فهو بنظره القصير هذا لا يخدم ذاته ولا يخدم مستقبله المادي، يكرهه مثلا. ولذلك الإسلام فلسفته هو الانطلاق من حب الذات. الإسلام لم يضرب حب الذات، لم يلغي حب الذات. لو ألغى حب الذات لكان ذلك إلغاء لإنسانية الإنسان. لا يمكن، الإنسان بطبعه يحب ذاته، حتى الشهيد في سبيل الله يحب ذاته. بعض الناس يتصور يقول هذا الشهيد ما يحب ذاته، لو كان يحب ذاته لما ضحى بذاته في سبيل الله. لا، هذا أيضا يحب ذاته، هذا أدرك أن ما يخدم ذاته الحياة الأخروية الدنيوية، هذا أدرك أن لذة الشهادة أعظم من لذة المادة، فقدم إحدى اللذتين على الأخرى، فهو أيضا يحب ذاته. الشهيد لأنه يحب ذاته بادر للشهادة، لأن لذة الشهادة بنظره لا تباهيها لذة. إذن الإسلام لا يلغي غريزة حب الذات، إنما يرشدها. ولذلك الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية تصور الأعمال الصالحة كأنها خدم للذات، الأعمال الصالحة تصورها كخدمة للذات. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني أعمالكم الصالحة خير، سترونها ثوابا، سترونها نعيما، سترونها جنانا، سترونها أنهارا. مثلا الحسنة بعشر أمثالها، هذه الترغيبات كلها انطلاق من غريزة حب الذات، لأن الإنسان يحب ذاته. لذلك حاول القرآن أن يصور له الأعمال الصالحة أنها كلها خادمة لذاته ومرضية لذاته كي ينطلق إليها اندفاعا من غريزة حب الذات. إذن الإنسان بطبعه لا يحب المعصية، لا يحب الرذيلة، بل يحب ما يخدم ذاته. نعم، ورد عندنا في بعض الروايات في شأن ابن الزنا والعياذ بالله، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله
اللهم صل وسلم على محمد
ورد عنه صلى الله عليه وآله إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. هذا الحنين، هذا المين عامل وراثي، هذا قلنا العوامل الوراثية تعكس أثرها، هذا يطلع جبان عامل وراثي، هذا يطلع شجاع عامل وراثي، هذا يطلع ذكي عامل وراثي. هذه الاستعدادات تتدخل فيها العوامل الوراثية. نعم، هذه العوامل الوراثية ليست كما يقول الفلاسفة علة تامة للوقوع في العمل، يعني هذه العوامل الوراثية تجبره على أن يكون جبانا أو تجبره على أن يكون شجاعا، لا، هذه تعطيه استعداد، استعداد وليس علة تامة، فيه استعداد الجبن، فإذا تغلب عليه بخبراته وتجاربه انتهى تأثيره، وإذا استرسل مع هذا العامل الوراثي انعكس على شخصيته أيضا. أيضا ابن الزنا العامل الوراثي والعياذ بالله تخلقه من هذه النطفة المضطربة في حال مضطرب أوجب أن يكون فيه ميل، استعداد للوقوع في هذه الخطيئة. إذا استرسل مع هذا الاستعداد طبعا يقع، أما إذا نتيجة الإيمان ونتيجة التمسك بالتعاليم صار صاحب إرادة قوية صامدة أمام هذا الميل الاقتضائي الغريزي، فإنه قد يصبح من أفضل المؤمنين.
كما تفضلتم سماحة السيد، الفرد يتأثر بمحيطاته.
نعم،
فهل تزايد حالات الفساد الفردي تدل على أن مجتمعاتنا أصبحت مجتمعات فاسدة لا سمح الله؟
أنا أقول بأن هذه المؤشرات أو هذه الظواهر، ظواهر الفساد في مجتمعاتنا ليست علامة مؤشرة على أن المجتمع فاسد. طيب ظواهر الصراحة موجودة، يعني كما أننا نجد مظاهر فساد في بعض الشوارع، في الكورنيش، في أماكن أخرى، إذا دخلنا المساجد نجدها تعج بالمصلين، إذا دخلنا الحسينيات نجدها تعج بالمستمعين خصوصا أيام محرم، إذا راجعنا علماء الدين من يتصل بهم من الناس؟ يتصل بهم الآلاف، من يسألهم مسألة شرعية، من يصلي خلفهم، من يأخذ منهم النصيحة، من يأخذ منهم الموعظة. إذن كما أن هناك ظواهر تدل على مادة فساد في المجتمع، هناك ظواهر تدل على مادة صلاح في المجتمع. لأجل ذلك لا يمكن القول لمجرد وجود ظواهر فساد أن هذا المجتمع فاسد. لا، الإنسان إذا ذهب إلى شمال طهران في إيران يرى مظاهر فساد وهو في قلب الجمهورية الإسلامية، ويرى مظاهر فساد، يرى عدم التزام بالحجاب، عدم التزام بتعاليم الدين الواضحة كذا، ولكن هذه بقعة معينة لها عوامل معينة، لها ظروف معينة، لكنه فلينظر إلى صلاة الجمعة كم يحضرها، فلينظر إلى الآلاف التي تفل إلى المشاهد المقدسة والعتبات المقدسة كم، قد تكون بالملايين. إذن ليس مجرد وجود مظاهر فساد فهذا دليل على أن المجتمع فاسد، لا، فلينظر الإنسان إلى مظاهر أيضا الصلاح ويقارن بين المظاهر ليعرف أي المظاهر أكثر تحكما وتأثيرا في مسيرة هذا المجتمع الذي يعيش فيه.
هذا إشكالية تطرح سماحة السيد، وهو الفرز الاجتماعي، عندما نشير إلى ذاك أنه إنسان صالح ونشير إلى آخر أنه إنسان طالح، ألا يكرس هذا الوضع انغماس الشخصية الفرد في محيطه الفاسد ويجعله متقوقعا في هذا المحيط الفاسد؟
إذا كان هذا الفرز طريقا لحصر الفاسدين، نحن عندما نقول أن هذا فاسد وهذا صالح، إذا كان هذا الفرز طريقا لكي نحصر الفئة الفاسدة من أجل إصلاحها، من أجل تعبئتها بالخير، من أجل إحاطتها بعوامل الخير، فهذا الفرز عامل إيجابي. أما إذا كان هذا الفرز فقط لإدخال حالة من الرعب والقلق في نفوس الصالحين، وأن هناك فئة فاسدة عريضة كبيرة تمتد في كذا مجتمع وفي كذا أفراد، بلا إشكال، إذن الغرض من حالة الفرز يختلف باختلاف الدواعي وباختلاف الأهداف.
هذا تمام محورنا الأول. صلى على محمد وآل محمد.
صلى وسلم على محمد وآل محمد.
يعني بتصير الوضع شبيه نضمن الوضع. المحور الثاني مفاصل الصلاح الاجتماعي. الأفراد والقيادة الروحية سماحة السيد، من يحرك من؟ هل الأفراد هم من يصنعون لنا القادة ومن يحفزون القيادات في التحرك في عملية الإصلاح الاجتماعي، أم أن القادة الروحانيين يعني بذلك طلبة العلوم الدينية هم بهم خصائص ذاتية تحرك وتحفز الآخرين؟
ليست هناك محرك ومتحرك، حتى نسأل من المحرك ومن المتحرك. القضية القيادة ليست هي مسألة قطبية كي نبحث أيهما قطب القيادة، العالم أو الجمهور. لا، القيادة تفاعل، لا يكون الشخص قائدا حتى يكون هناك تفاعل. القيادة هي عبارة عن تفاعل بين طرفين، عن تمازج بين طرفين، عن تناغم بين طرفين. ليست القيادة أمرا قطبيا مركزيا كي يقال بأن هذا قائد وهذا مقود، فمن هو القائد؟ لا، القيادة حقيقتها تفاعل وتمازج وتناغم. هناك عالم هو مصدر للثقافة، مصدر للثقافة الفكرية، مصدر للثقافة السماوية، وهناك مجتمع يرشد هذا العالم إلى مواطن الفساد ومواطن الخلل ومواطن النقص، فهناك حالة تمازج بين الطرفين، هناك حالة تناغم بين الطرفين. كما أن المجتمع يحتاج إلى ثقافة العالم ويحتاج إلى العطاء الفكري لدى العالم، هناك عالم يحتاج إلى أن يكون عطاؤه منسجف مع حاجة المجتمع، إلى أن يكون عطاؤه وإلى أن تكون ثقافته مواكبة لقضايا المجتمع، مواكبة للحركة المعاصرة لدى المجتمع. ولا يمكن للعالم أن يتعرف على أن ثقافته وعطائه مواكبة للحركة وللقضايا الاجتماعية إلا بتفاعل المجتمع معه. فالمجتمع يرشد العالم إلى مواطن النقص ومواطن الخلل التي تحتاج إلى تعبئة بثقافة مناسبة ومنسجمة. وأيضا المجتمع يحتاج إلى العالم في إصدار وفي رفض هذه الثقافة.
نلاحظ جناب السيد أن القيادة الروحية منزوية في صفوف المؤمنين، نجد طلبة العلوم فقط في المساجد والحسينيات ومراكز التعلم. ألم يسهم ذلك في غياب النموذج التربوي الصحيح لأهل الفساد؟ وعطفا على هذا السؤال، هل هناك من تصور إلى أماكن لجذب هؤلاء غير الحسينية غير المسجد يتحرك من خلالها القادة الروحيين؟
أساساً نظرتنا للشخص الذي نسميه فاسد أو الذي نسميه منحرف هي نظرتنا نظرة خاطئة. يعني هناك فرق بين شخصين، هناك شخص مصر على الفسق مروج للفسق، هذا يصح أن نسميه فاسداً، يصح أن نسميه شخصاً معارضاً لحركة الدين في المجتمع، وهناك شخص مريض وليس شخصا مصرا على الفسق وليس شخصا مصرا على الرذيلة، مريض. يعني شخص يسمع أغاني عن الفاسق فاسد، هذا مريض. أو شخص مثلا ابتلي بعلاقة غير مشروعة نتيجة لقاهرية شهوته عليه، هذا مريض. المريض ينفتح عليه ويعالج لأنه يصد عنه، لأنه يوضع تحت إطار أن هذا فاسد منحرف مع السلامة. الفاسد المنحرف يجب أن يعامل بالمقاطعة، يجب أن يعامل بالتجهم، يجب أن يعامل بالنظرة الشزرة. لا، هذا ليس فاسد، هذا يمكن أن يتحول إلى عضو صالح، يمكن أن يتحول إلى عامل مثمر وبان لهذا المجتمع. لأجل ذلك لا بد من فرز الأشخاص. هناك شخص هو أخذ على نفسه أن يروج للفساد وأن يروج للشيطنة وأن يروج للشرور. نعم، هذا يمكن أن نتخذ منه موقفا معينا. وأما هناك شخص مسكين بنيته بنية صالحة، مادته مادة طيبة، لكنه تلوث ببعض المعاصي، هذا الإنسان مريض. والمريض إذا عندك أنت مريض في المستشفى شنو، تتجهم في وجهه أو تقاطعه؟ لا، المريض يرق له، يعطف عليه، ينفتح عليه، يحن عليه، ويبحث عن أسباب مرضه من أجل علاجها. إذن وظيفتنا، أنا لا أخصص هذا برجال الدين، النخبة المؤمنة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وظيفة رجال الدين فقط. ولتكن منكم أمة، الأمة يعني النخبة الواعية، من كل مجتمع نخبة واعية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النخبة الواعية وظيفتها الانفتاح على أبناء هذا المجتمع، حتى من نسميهم بالمنحرفين نزورهم، صير فاتحة، الفاتحة تجمع المنحرف والمؤمن. هذا المنحرف ينفتح عليه من خلال مأتم الفاتحة. الزواج يجمع هذا وهذا، هذا المنحرف ننفتح عليه من خلال مناسبة الزواج. هذه المناسبات الاجتماعية طريق للانفتاح على هؤلاء، نزورهم في بعض مجالسهم وديوانياتهم من أجل الانفتاح عليهم. الانفتاح وإقامة الجسور والعلاقات الاجتماعية ستكون بذرة لاكتشاف أسباب فسادهم، وستكون طريقاً لإصلاحهم. قد لا يكون هذا مؤمناً بمعنى الكلمة، يكفينا أن يتراجع عن بعض المعاصي، يكفينا في بعض الأشخاص أن يتراجع عن الجهر بالمعاصي ولو حياء منا أو حياء من الحركة الدينية الاجتماعية الفاعلة، هذا يكفينا. أما أننا نحول المجتمع إلى مؤمنين، هذا لم يتم حتى في زمن ظهور المهدي، فضلا عن أزمنتنا نحن. لا يمكن اقتلاع جذور الفساد كلها، لا يمكن، لأن بعض جذور الفساد تتحكم فيها عوامل خارجة عن إطار قدرتنا، لكننا نسعى إلى إصلاح وعلاج هؤلاء المرضى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
البعض يتخوف من الانفتاح على هذا المحيط الفاسد. أنا كإنسان مؤمن قد أذهب وأتفاعل في هذا المحيط الفاسد وأتأثر، بدل ما أكون مصلح أنا أفسد وأكون معه. فإذا
نحن ندعو إلى انفتاح النخبة لانفتاح الفرد. يعني هذه حركة، حركة نخبوية. هذه الحركة النخبوية هي التي تتحرك وتتحرك على إطار استراتيجي، تدخل هذا المكان وتنفذ إلى هذا المكان وتتعامل بهذه الطريقة وتستخدم هذا الأسلوب. هي حركة نخبوية تعتمد على استراتيجية عملية مدروسة، وليست مسألة هي مجرد يعني حركة فردية.
كما تفضلتم سماحة السيد، الأفراد والقيادة الروحية كلاهما مسؤول عن الإصلاح الاجتماعي، إلا أن القائد الروحي عليه الحمل أكبر والمسؤولية أعظم. فإذا لم يجد الأفراد مبادرات إصلاحية من الروحانيين من طلبة العلم، فبمن يقتدون وبمن يتحفزون؟ أليس بمقدور طلبة العلم أن يفعلوا جزءا من الحقوق الشرعية للتأسيس لمشاريع توعوية على غرار جمعية التوعية بالبحرين مثلا، بدل أن يعلقوا آمالهم في أن يتحرك رجال الأعمال وأصحاب الثراء؟ بكم أنتم جناب السيد معقود الآمال لنرى مشروعا إصلاحيا مجسدا على أرض الواقع. لديكم النظر الفاحص في جس حاجات المجتمع واحتياجاته، ولديكم الرافد المادي الذي تستطيعون استرفاده من خلال الحقوق الشرعية ومن خلال أصحاب الخير الذين يثقون في إدارتكم الحكيمة. لماذا لا تبدأوا بمشاريع من هذا النوع؟
هذه مشكلتنا نحن، دائما نعلق الجرس على غيرنا. نحن نقول بأنه العالم أو الشخص الروحاني عليه المسؤولية أكبر، هذا ليس صحيح، ليس الكلام هذا صحيحا شرعا، ليس صحيحا. هناك وظيفة للأمة وهناك وظيفة للعلماء، والكل عليه أن يقوم بوظيفته. قام الآخر بوظيفته أم لم يقم؟ هذه وظيفة ومسؤولية شرعية. نحن لدينا وظيفتان ودوران. الوظيفة الأولى هي الإنذار، هذه وظيفة العلماء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، إنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وظيفة العلماء الإنذار، والإنذار عبارة عن العطاء الثقافي على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفقهي وعلى المستوى مفاهيم الإسلامية العامة. هذا العطاء الفكري الذي يجر ويقرب المجتمع إلى العالم الروحي والعالم الأخروي، هذا يعبر عنه بالإنذار، وظيفة العلماء. الوظيفة الأخرى وهي وظيفة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تختص بالعلماء، هذه وظيفة عامة للأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وسائر ذلك من الأوامر التي تخاطب الأمة، لا تخاطب العلماء ولا تخاطب الأفراد. هذه مسؤولية الأمة، أن تحمل لواء الإصلاح، أن تحمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالبحث عن من هو المحرك والمتحرك، البحث أن هذا مسؤولية أكبر وهذا مسؤولية أقل، كل هذا يقلل من تفاعلنا ويقلل من هممنا ويجعلنا اتكاليين على غيرنا. لا بد للجميع من القيام بوظيفته. العلماء دورهم الإنذار، الأمة دورها الإصلاح مع العلماء، الإصلاح وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المشاريع التوعوية أو الاجتماعية أو الخيرية، نعم الحقوق الشرعية جزء منها ونصيب منها يصرف في المشاريع التوعوية الثقافية التي تصلح حال المجتمع وتجذبه إلى حظيرة التدين والالتزام. هذا من مصارف سهم الإمام عليه السلام ومن المصارف التي ترضي الإمام عليه السلام، هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا لا يعني أنه عالم الدين هو يقوم بالدراسات المشاريع وهو يقوم بالتخطيط لها وهو يقوم بتنفيذها وهو يقوم بتمويلها، والمجتمع عليه أن يرى هذا المشروع جاهزا ومجسدا. هذا لا هو، ليس هذا يعني أطروحة شرعية ولا أطروحة عرفية. بالنتيجة المسألة مسألة تفاعل وتناغم، لا بد من تفاعل المجتمع مع العالم في أمثال هذه المشاريع، ولا ينتظر أنه أنت تبادر. قال لا أنت تبادر، قال لا أنت اللي تبادر. والنتيجة المجتمع يسعى إلى هذه المبادرات. النخب الواعية الآن، النخب الواعية من الشباب العامل في كل مجتمع في كل منطقة قادر على أن يخطط لمشاريع ثقافية توعوية تنسجم مع كل منطقة، والعلماء عليهم أن يتأقلموا ويتفاعلوا ويتعاونوا مع هذه المشاريع التوعوية المدروسة دراسة جيدة بالدعم الفكري وبالدعم المادي.
سماحة السيد، ليس المطلوب من طالب العلم أن يتولى شأن كل هذه المؤسسة، هو المطلوب أن يقف على رأس الهرم ويدير هذه الفكرة.
هذا أنا أيضا معارضة. أنا أقول هذه الإدارة تحتاج إلى ثقافة إدارية، لا ندخل كل شخص في غير تخصصه. هذه إحنا مشكلتنا. علماء الدين هم مسؤولين عن الجمعيات الخيرية، علماء الدين هم مسؤولين عن صندوق الزواج، علماء الدين هم متخصصون، قد يفسد أكثر مما يصلح. هذه مشكلتنا، وإحنا عشنا هذه التجربة في الحملات، حملات هذه حملات الحج الخيرية. إذا نخلي الأمر بيد عالم الدين قد خربت الأمور. وهذه قضايا إدارية، قضايا إدارية تحتاج إلى ثقافة إدارية، تحتاج إلى تخصص إداري، تحتاج إلى معرفة إدارية. أنا كنت في حملة الإمام سنتين، كنت مسؤول عن الألف والياء، أفسدت له. لما سلمت الإدارة إلى مجموعة من الشباب الواعي المتخصص الذي يحمل ثقافة إدارية، انضبطت الأمور وسارت بأفضل ما يرام. إذن بالنتيجة أن يكون على رأس هذا المشروع العالم يديره ويخطط له، هذا ليس صحيحا. أن يكون على هذا المشروع، أي مشروع كان، مشروع ثقافي، مشروع خيري، أي مشروع نختاره، أن يقوم على رأس هذا المشروع نخبة من الشباب الذين يحملون ثقافة إدارية جيدة، الذين يحملون خبرة اجتماعية جيدة، الذين يحملون قدرة على التخطيط في كل مرحلة، ويكون العالم أحد هؤلاء فيقدم عطاءه الفقهي والفكري في كل مرحلة عمل. هذا هو الصحيح. نعم،
هذا ختام محورنا الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
قرآنية وقراءة وصلاة هدية لروح السيد المجاهد السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره ليلة الأحد ها هنا بمسجد الجامع الساعة 9 مساء. موفقين لكل خير. رحم الله من يقرأ له. محورنا الثالث نستعرض فيه عدة حالات اجتماعية قد تكون بها مبادرة إصلاحية موجودة وقد تكون مفقودة والغالب فيها حالات مفقودة. نستعرض واحدة واحدة منها. نطلب من سماحة السيد أن يبين حسب وجهة نظره أسباب المشكلة والحلول المقترحة والمتصورة. أولا، سوق واقف في المطير، هذا السوق الذي كثر عليه الهرج والمرج، ما زالت الأفلام الخلاعية تعرض به يوميا إلى أن وصل الأمر واسترحل، وقال البعض أنه شاهد أن تباع به صندوق للخمر، تباع في سوق واقف القديم. جرت هناك بعض المبادرات، لأن هذه المبادرات مبادرات متقطعة بشكل كبير جدا وباهتة، لم يلحظ الدعم العلمائي لها بشكل ملحوظ، وما جابت نتائج إيجابية بالشكل الطيب. كان صدى لها طيب في البداية، إلا أن الوضع عاد كما كان وكأن شيئا لم يكن.
يبقى كملوا بعد
أفضل واحدة واحدة من السنة.
لا كملوا كلها مرة واحدة. كلها النتيجة واحدة.
أستعرض الحالة الخاصة يمكن منطقة ذا القضيب وأترك المدينة بشكل فردي. حالة ثانية مثلا، الفساد الصارف في كورنيش القضيب. هناك أكاديمية، أنا أسميها أكاديمية غير نظامية للرقص، رأيت بأم عيني مجموعة من الشباب تعلم أطفال صغار لم يبلغوا حتى سن الابتدائي، يعلمونهم طريقة الرقص، يعني على أصول، يعني طريقة احترافية جدا وبشكل يعني مكثف، موجودة هذه الحالة الظاهرة في الكورنيش. أيضا هناك ارتياد كبير للفتيات في الكورنيش بلا محارم، تشوف مجموعة شلة 10 فتيات ومسكرين الشارع ويمشوا قاطعين الكورنيش من ذلك النهاية بلا محارم. أيضا تجد في الكورنيش أن هناك شباب يلعبون الدومنا والورق وهذه السوالف، حتى أوقات الصلاة يأذن عليهم الأذان وهم جالسين بلا أدنى مبالاة، حتى في شهر رمضان المبارك. أيضا من حالات الفساد اللي عندنا في المنطقة وجود محلات تبيع أشرطة وكاسات الغناء والأفلام، موجودة في قلب القطيف اثنين يمكن ثلاثة محلات مؤجرة في عمارات موجودة في قلب القطيف، وتباع بها كاسيتات للغناء والأفلام بلا ردع وتقريع لأصحاب هذه المحلات أو لأصحاب هذه العمارات على الأقل من على المنابر. هذه تقريبا ثلاث حالات موجودة في القضية.
أنا أقول بأن تناول المشكلات بهذه الصورة لا يجدي، لا يحل الأمر أصلا. لماذا؟ هذه ظواهر وفرق بين العرض وبين المرض. هذا يسمى عرض. شنو المرض؟ شتان المرض. هؤلاء الذين يجلسون مثلا ويفسدون أو ينحرفون أو هذا عرض. بس إحنا مشكلتنا ليش نركز على العرض؟ ليش ما نروح للمرض؟ ما هو المرض الذي وراء هذه الظواهر؟ هذه الأعراض ترشد وتشير إلى أمراض معينة، لا بد من البحث عن تلك الأمراض والوصول لها ووضع اليد عليها. من أجل ذلك أنا أقول أن العمل الإصلاحي والحركة الإصلاحية ليست يعني قائمة بهذه المظاهر المحدودة المؤقتة، بأن يطلب من بعض الأشخاص في سوق واقف أو قاعد أمامي طبعاً عن هذا كذا، أن يطلب من أن لا يبيع، فقد لا يبيع أو يبيع بخفية خوفاً مثلاً من المعاتبة، بس ما ينقضي المرض ما زال باقي. أو أنه مثلاً أصحاب بعض العمارات الذين يؤجرون محلاتهم على بيع مثلاً أشرطة الخلاعة قد يستجيب فيذهب هؤلاء للاستئجار من مكان آخر والمرض ما زال قائماً. هذه كلها أعراض مهما عالجتها بعلاجات محدودة ومؤقتة المرض موجود ويظهر في أماكن أخرى أو بصور أخرى أو بأساليب أخرى. إذن المشكلة هي حصر المرض للدوران حول العرض. وبالتالي نحن نحتاج هنا إلى عدة روافد نقوم بها، وهذه مشكلتنا. الرافد الأول تحدثت عنه مرارا، وطلبت من الجمعية الخيرية ومن اللجنة الأهلية التعاون لإنشاء مركز بحوث. إحنا نحتاج إلى مركز بحوث. لا يمكن لي أنا عالم دين أو أنا شاب أو أنا عامل أن أجي وأتحدث مع فتيات في الكورنيش وليش قاعدين، يمكن لي. نحن نحتاج إلى مركز بحوث، مركز يعنى بجمع البحوث الاجتماعية. أنا عندي مادة أقدر أستند إليها لو لا أقول كذا مظاهر فساد فين صفوا إليه زي هذا مثلا، أسبابها كذا، دول يرجعوا إلى العوائل الفلانية، مناشئ هذه العوائل، عندي دراسة عن هذا الموضوع، لا أنني أتحرك حول صورة معينة موجودة في كورنيش القطيف في ليلة كذا تنتهي القضية. لا، المسألة الآن مو مثل قبل، وضحنا كنا نعيش عالم متدين صالح، واحد أفسد يروح لبيتهم ويقول له صير آدمي. لا، المسألة الآن عوامل للفساد كثيرة. هذا الاتصال الإعلامي بين مناطق العالم، هذه الوفرة في أجهزة الفساد الموجودة في السوق ولدى الناس، بعض الجهات المسؤولة تساعد على انتشار الفساد، وأمثال ذلك لعوامل مختلفة. أمام هذه العوامل المختلفة حركة الإصلاح لابد أن تأخذ خطط استراتيجية، منها مركز البحوث، مركز يعنى بجمع البحوث والدراسات عن هذه الظواهر وأسبابها ومناشئها، منها التنسيق بين المواقف. إحنا الآن ما عندنا تنسيق بين المواقف، ربما يقوم بعض في أم الحمام بمواقف وتكون مواقف أخرى في القطيف مغايرة أو مباينة. لابد من وجود تنسيق بين المواقف لكي يستفاد من تبادل الخبرات ويستفاد من تبادل التجارب في هذه المجالات. والأمر الثالث مضافا إلى التنسيق، مضافا إلى وجود مركز للبحوث، نحن لا نملك قراءة لتجاربنا. تجاربنا دائما ماشية بالقدرة، من دون أن نقرأ هذه التجارب، من دون أن نركز على خللها. هذه التجارب العملية لو قرأناها فترة بين أخرى وركزنا على النقاط السلبية فيها وركزنا على نقاط الخلل فيها، استطعنا أن نتطور إلى تيار لا يهزم الانحراف إلا تحول التدين إلى تيار. ما لم يتحول التدين إلى تيار يقول أنت معالجاتك ثانوية وضعيفة جدا. نحن عندما نقرأ أول الثورة قبل 30 سنة كان التدين تيار. في بدايات الثورة الإسلامية في إيران صار التدين تيار، نتيجة لأن الثورة الإسلامية في إيران عكست جوا دينيا على مختلف المناطق الشيعية، حول التدين إلى تيار. لما تحول التدين إلى تيار خفيت مظاهر الفساد، خفيت مظاهر الانحراف، لأن التيار إذا كان قويا يفرض نفسه، يفرض ثقافته، يفرض أساليبه، يفرض عوامله. نحن الآن أصبحنا جزر متقوقعة في كل منطقة، مجموعة من الشباب العاملين من دون أن يتحولوا إلى تيار. نحن نحتاج إلى أن تتحول الحركة الدينية إلى تيار. هذا التيار يفرض ثقافته ويفرض نفسه، وإنما تتحول إلى تيار بقراءة التجربة، بالتنسيق بين المواقف، بوجود مراكز بحوث تعنى بهذه الأمور. إذا توفرت هذه الأمور استطعنا أن نكون تيارا يبدي كلمته الفاعلة وثقافته المؤثرة.
من الظواهر الاجتماعية اللي هي عندنا في مجتمعاتنا وفي مجتمعات أخرى أيضا وصايرة متزايدة، ظاهرة التسول اللي نشوفها يوميا عند الإشارات الضوئية، ونلفت بشكل تمثيلي باحتراف تشوف امرأة مع بنتها في عز الظهيرة تقف وهي جالسة عند الإشارة وتخلي بنتها تفر على السيارات وتسلق. البعض يقول أنه ينبغي أن لا يرد السائل مهما كان حاله، فإن كان فقيراً فالصدقة في محلها، وإن كان غنياً فإن الصدقة أيضاً تستحب حتى على الغني. أليست هذه شرعنا لظاهرة التسول؟
السائل لا يرد، غير أنه لا يصلح. يعني إذا سائل فاسد يقول بعد لا يرد، هذا مو رد، هذا إصلاح. ففرق بين عدم رد السائل وبين عدم إصلاح السائل. نحن نقول ظاهرة التسول لو عولجت فإنها إصلاح للسائلين وليست ردا للسائلين. نحن لا نرد مسألتهم، نحن مستعدون لمعاولتهم، ولكن نريد أن نفهم منافع هذه الظاهرة. طبعا هذا صار مع الجمعية الخيرية في القطرية، والجمعية الخيرية رفعت إلى الدولة، والدولة أصدرت منعا، وحوربت هذه ظاهرة التسول في فترة، وصاروا يأخذونهم من الإشارات إلى يعني مراكز الشرطة، ثم خفيت الظاهرة، ثم رجعت الظاهرة مرة أخرى. على أي حال، نحن نقول بأن هذه الظاهرة يجب إصلاحها، وهذا ليس ردا للسائل بل إصلاح له. هذه المرأة التي تقف لابد أن تعرف من أي عائلة، لماذا تأتي إلى هذا المكان؟ إذا كانت فعلا عائلتها فقيرة تحول إلى الجمعية الخيرية، تدرس دراسة ميدانية لحالتها، ثم يرى أنها بحاجة إلى المساعدة أم لا. وأما بقاء هذه الظاهرة فهي تجر إلى المفسدة والرذيلة بلا كلام.
أيضا من الظواهر اللي هي أيضا في مجتمعاتنا ومجتمعات أخرى ظاهرة التسويق الشبكي. الآن هناك طريقة، شركة من أشهر الشركات طبعا شركة كوستنت، هذه الشركة تعتمد على طريقة التسويق الشبكي، طريقة ليست كالطرق التقليدية أن تفتح محل وعندها منتجات وتبيع، وإنما أنا أستطيع أن أشتري من سلعها من خلال زبون آخر شرى من عندها. سلعها طبعا هي من السلع المحللة، تتراوح بين قطع المجوهرات والساعات والاتصالات، استئجار محلات للعطلات، أدوات طبية صحية. كل مشتري يكون كمندوب تسويق، هذا مندوب التسويق يروج لبضائعها. كل ما نفذ أو كل ما جلب زبونين يكسب عموله من عند الشركه.
لا انا اشتغل فيها بعد.
الى ان يكون يعني طبعا شبكه، كل ما زادت الشبكه كل ما زادت العمولات. هناك طبعا فتاوى فقهيه حرمت التعامل مع هذه الشركه، وهذا كل شركه تعتمد على التسويق الشبكي. وكرأي الامام الخامنئي مثلا اللي قال ان الاموال الماخوذه في قبالها اموال ماخوذه بالباطل. وهناك استفتاء السيد السيستاني إذا ما ظله أفتى بالحرمة على نحو الاحتياط الوجوبي. وهناك استفتاء أيضا السيد محمد سعيد حكيم إذا ما ظله أيضا أفتى بوجوب الخروج الفوري من هذه الشركات، وأنه ينبغي نشر هذا الرأي بين المؤمنين. ظاهرة التسويق الشبكي نراها مغيبة عن الطرح في المنبر، لماذا؟ وشنه الرأي الدقيق لهذه للتعامل في هذه الشركات، خصوصا أن المنتسبين في مثل هذه الشركات يتشبثون بفتاوى يقولون أنها تجيز التعامل في مثل هذه الشركات.
ما أعتقد هذه مشكلة، يعني أحتاج تضخم ولا أحتاج تطرح في المنبر، أساس الشرعية ينتمي لها الشركة لو ما ينتمي مثل أي معاملة جاية في السوق، أحتاج راح يطرح على المنبر وترى الدهورة أبدا.
يعني
هذه مسألة شرعية. طيب إذا هذا يقلل المشتري يسوي يجوز يسوي
هناك يعني من الفقهاء
هناك من يجوز نعم المعاملة شرعية. طيب أنا شو أسوي؟ يعني مو كل شيء إحنا نعتبره مشكلة خطيرة ولا بد تطرح ولا بد أن تعالج، لا، هي بالنتيجة هذه مسألة شرعية، معاملة موجودة. نظير أن الإنسان يسأل هل أشترك، هل يجوز العمل في البنوك، أم لا؟ فيجيبه العمل في قسم القروض الربوية من البنك محرمة. هذه المشكلة، هذه مسألة شرعية. هنا أيضا هل يجوز العمل في مثل هذه الشركات التي تعتمد على التسويق الشبكي أم لا؟ نقول نعم، هناك من يحرمهم، هؤلاء الفقهاء مثلا. وهكذا يعني لا أعتقد أنهم متحمل المسألة أكثر من هذا.
ما تشوف في استهلاك لأموال الناس بشكل غير
استهلاك، والناس هم تأخذ منها أموال بعد كثيرة،
يعني هنا يعني
تأخذ منها وتعطي منها، وهذه مثل الأسهم اللي دخلت فيها الناس. يعني نكون يعني احنا هم نطرح على المنبر قضية الأسهم، يعني أقول يعني هذه أمور تتبع الظروف الاقتصادية هبوطا وارتفاعا، يبقى هنا عندنا مشكلات أساسية خطيرة على أوضاعنا، ينبغي أن نفكر ونهتم ونعنى بها أكثر من هذه القضايا التي ترتبط بالظروف الاقتصادية.
أيضا من الظواهر ظاهرة العلوم سهل، كشفت دراسة أعدها الباحث في علم الاجتماع المهندس علي الشيخ أحمد أن محافظة القطيف تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الفتيات العوان السنوية، وصرح لجريدة الرياض أن الفتيات اللاتي يصلن سن العروسة في كل عام يقدر بنحو 500 فتاة، وأشار في دراسته التي اعتمدت على إحصاءات رسمية بعدد سكان المحافظة إلى أن 30% من الأسر القاطنة في محافظة القطيف لديها فتاة عامس في الحد الأدنى. وإذا علمنا أن عدد قاطن المحافظة يبلغ نحو 500,000 نسمة، فإن عدد العوانس في محافظة القطيف يبلغ 25,000 عامس، تضاف لهن نحو 500 عامس في كل عام. واعتمد الشيخ في دراسته تلك على قانون النسبة والتناسب، مستفيدا من إحصاءات العروسة في مناطق المملكة كافة. الحلول اللي تطرح بالعادة في مثل هذه المشكلة، إما تطرح حل زواج المتعة وهو بالطبع مرفوض اجتماعيا، بل غير مقر في المحاكم الرسمية في الدولة، بل قد تكون حتى في المحاكم الجعفرية فيما يبدو غير مقر، أو يطرح حل آخر ألا هو تعدد الزواج.
محاكم جعفرية
دائرة هذه. الحل الآخر اللي يطرح تعدد الزواج، ويحمل في كثير من تجاربه مشاكل تفضي إلى التفكك الأسري. ما هو الحل برأيكم المتصور؟
هذه مشكلة عالمية، يعني مشكلة قطرية. أصلاً السعودية والإمارات أكثر دول الشرق الأوسط عوانس حسب الإحصاءات. هذا ما يقتصر القطيف، يعني السعودية بصفة عامة قد تجد نسبة العنوسة في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى أكثر من القطيف. نسبة العوانس في المملكة عموما هي نسبة مرتفعة مقابل دول الشرق الأوسط والإمارات من أكثر هذه الدول. أيضا أنا شفت تقرير عن سوريا ومصر أنها أكثر عوانس من مثلا لبنان والأردن. يعني هذه المشكلة ليست في حدود منطقتنا فقط، والحلول لهذه المشكلة واضحة. يعني حل لهذه المشكلة هي القيام ب شو نسمي هذا يسموها مكاتب، شو اسمها؟ مكاتب، يعني مكاتب استرشادية يرجع إليها. يعني أحيانا الإنسان قد يريد أن يخطب مثلا، ف يركز مثلا على الفتاة الصغيرة، بينما قد توجد فتاة أكبر منها سنا مثلا وتناسبه وأفضل لحياته من هذه الفتاة الصغيرة. الدواعي لدى الشباب، هذه مشكلتنا، يعني جزء من المشكلة دواعي الزواج لدى الشباب الجامعي قد تكون غالبا دواعي شهوية، وهو يركز على الفتاة الأجمل والفتاة الأحسن، بينما قد يكون لحياته ولمسيرته الطويلة مع شريكة حياته يحتاج إلى فتاة أكثر نضج، أكثر عقلانية، أكثر فهما للحياة وخبرة للحياة من هذه الفتاة الأجمل. نعم فتاة تكون جميلة مقبول شكلها قد لا بد من خوف، ما يريد أخذ واحدة خبيحة، لكن من نتيجة أنه لا بد أن تكون الأحسن والأجمل لا. زين فإذا وجود مكاتب تعنى، وجود مكاتب تعنى بدراسة الفتاة المتقدم إليها، وجود هذه المكاتب التي تعنى بدراسة حال الفتاة المتقدم إليها جدا أمر ضروري للمجتمع حتى يكون على بصيرة في أثناء زواجه. فمن نتيجة هذه الفتاة الصغرى سوف تبقى لشخص آخر سيأتي دورها، وهذه الفتاة الكبرى تزوج، وهكذا تصير قضاء على نسبة كبيرة من العوارس. والحل الآخر كما تعرفون إحنا ما نقدر نقوله هو تعدد الزوجات، خاف منها، أو مثلا ما تفضلتم عن طريق مثلا الزواج المنقطع مع تقطيره بأطر مضمونة وبأطر شرعية كفيلة بأن يكون زواجا مضمونا كأن لا تدخل فيه بعض المفاسد الاجتماعية.
أيضا من الظواهر ارتفاع شقق الإيجار بشكل غير منطقي، الكل أصبح يرفع في أسعار.
أكيد أنا أقول لكم ما أريد نعالج الإيجار والعبوسة أريد نعالج الليلة
مرور الكلام وأكيد أنه مصطلح لكن مخصدنا
يعني خصد الجماعة
يسأل ساعة ونص إلى 12 ونص وربع مفروض أنه
يعني الغرض هو
خلصنا خلصنا إن شاء الله راجلس باكرتين وأخلص. فارتفاع شقق الإيجار أصبح بشكل غير منطقي، الكل صار يرفع أسعار الإيجار سواء اللي بنى في فترة الغلاء ولا بنى في فترة الرخاء، هل هناك من دعوة للتراحم الاجتماعي؟
يا الله ارحموا من في الأرض يرحمكم. طبعا هذه أوضاع اقتصادية يعني لا بد أن نركز عليها، يعني هي الظروف الاقتصادية جاية تصعب. يعني أنت إذا تلاحظ إحنا نسبتنا إلى الكويت قريبة من عندنا، ما تقارن إيجاراتنا ما تقارن بإيجارات الكويت أو قطر وهي بلدان قريبة من عندنا، ما تقارن. يعني نسبة ثمن العقار وإيجارة العقار في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي عمان أضعاف أضعاف ما في منطقتنا. لا دخل في عمان مو أحسن من إذن، إحنا أحسن منهم، إحنا أفضل دخل من عمان، ومع ذلك نسبة الإيجارات عندهم أعلى من عندنا بكثير. فإذا يعني الآن في البحرين يعني شنو نسبة الدخل في البحرين، ومع ذلك الإيجارات عندهم عالية. إذن هناك ظروف وعوامل اقتصادية تتدخل في هذه الأمور لابد أن تعالج بنظرة موضوعية. نعم التراحم، رعاية الأوضاع العامة، رعاية تدهور الاقتصاد، لابد أن يلاحظ من قبل المالكين لهذه العقارات، لكن أيضا لابد من علاج الظروف الاقتصادية المحدقة بنا.
هناك دعوة لترشيد ظاهرة البوابات المنتشرة في كل قرى القطيف أيام المواليد لأهل البيت عليهم السلام، والتي تبلغ ذروتها في أيام الناصبة. أنا سجلت بعض الملاحظات على مثل هذه البوابات، منها مثلا أنها مسبب قوي لاختناق المرور الشديد أيام المواليد الطاهرة، إلى درجة أن السيارات تقف على مدى أمتار كثيرة من نقطة البوابة، مما تشكل شلا لحركة الناس التي قد تكون ضرورية، وكل ذلك بسبب توزيع حلويات ومشتريات بدعوى إظهار البنجة والسرور في هذه المناسبات. أيضا من الملاحظات أن في مثل هذه البوابات توضع صناديق للتبرعات في كل بوابة، ولا يعلم كيف تصرف مثل هذه التبرعات في وجوهها الصحيحة قصورا أو تقصيرا بدون تشكيك في النوايا. أيضا المنافسة المفهومة بين أصحاب البوابات والتي تستبين بكثرة هذه البوابات سنويا في مجالها صارت أكثر وتزيد. أيضا محل تزود وتجمهم أصحاب الدراجات النارية اللي جمهروا من مناطق مختلفة وبالعادة تصير في مثل هذه البوابات مشاحنات ومشادات كلامية. أيضا من العيوب اللي ترتبت على مثل هذه البوابات أنها وشوشت الأجواء الاحتفالية في مثل هذه الليالي، فلا يكاد يسمع صوت الميكروفون داخل الحسينية أو المسجد أثناء الحفل. كيف نرشد مثل هذه الظاهرة لكي نستثمرها ونجعلها حسنة من حسنات مجتمعنا؟
أعتقد يعني هي كسائر الظواهر، متى ما درست وعرف أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها شنو هي واجب شرعي ومستحب شرعي، شنو الداعي يعني الابتهاج هو ما ينحصر في الظواهر تترك، يعني شنو يعني لا هي واجبة لا هي مستحبة. ممكن الابتهاج بالمولد من خلال طرق أخرى، من خلال صور أخرى. إذا درست المشكلة، نقول تدرس هذه القضية، إذا درست ورؤي أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها تترك أو يختصر على بوابة واحدة وسد الأبواب إلا بابا. إذن بالنتيجة يعني أنه مو كل شيء يصير حادث لازم نحافظ عليه، لأنه في يوم من الأيام كان جميل إذا لازم نحافظ عليه، لا، ما دام هو ليس شعيرة مستحبة إنما عمل استحدث لمجانسة لمجتمعات أخرى الآن تترتب عليه سلبيات أكثر من إيجابياته يترك، يلجأ إلى صور أخرى للاحتفال.
أخيرا سماحة السيد، سمعنا عن مبادرة شخصية لكم قبل أكثر تقريبا من 20 سنة، أنكم نزلتوا في شارع المطار.
ما نزلت، لا
كانت في ظاهرة قمير بير.
لا ما نزلت. عالجنا هذه الظاهرة ما نزلت
أنا اللي سمعنا يعني.
ولهذا أنا أقول هذا التصورات مو صحيحة. عالجنا هذه الظاهرة، درسناها، عرفنا أسباتها، عرفنا الأشخاص كيف تتم هذه الأمور، وعالجنا معالجة موضوعية هادئة، ولا نزلنا إلى الشارع ولا ضربنا بير ولا صار علينا بير ولا
الآن نفتح المجال للأسئلة الشفهية، مجال أسئلة شفهية يعني وقرأ هذا السؤال الورقي الوحيد والبقية إن شاء الله ما الشباب يتنقل. أقرأ هذا السؤال بس. ما هو رأي الشارع في وجود النادي الرياضي في البلد حيث تستفيد منه الكثير من الشباب، وهناك عزوف بشكل ملحوظ يصل إلى 90% عن النادي من جميع الطبقات؟
النادي الرياضي مهم جدا، النادي الرياضي مهم جدا، قضاء لأوقات الفراغ حتى لا تستغل أوقات الفراغ في المفاسد والجرائم. النادي الرياضي مجمع اجتماعي يؤلف القلوب والمشاعر، الناس يجتمعون على الرياضة أكثر مما يجتمعون على الدين. الرياضة توحد الأطراف الاجتماعية المختلفة، فالنادي الرياضي وظيفة اجتماعية معطاء ومهمة، يعني مهما أمكن الحث والترغيب في إيجاد النادي الرياضي. النادي الرياضي جدا مهم لتفعيل الروابط الاجتماعية.
نعم. السلام عليكم سماحة السيد، سؤالين. السؤال الأول، اشترط الفقهاء المجتهد أن يكون طاهر المولد استنادا للحديث بكاتب بداية الحوار على ابن الزنا وغيره. طيب، إذا كانت البيئة التي حضنت بيئة تربوية واعية متمسكة بتعاليم الدين، فما هو المانع أن يكون في مثل هذا المنصب؟ السؤال الثاني، بالنسبة للتخصص كما ذكرت أيضا سماحة السيد، لماذا لا يكون المتخصصين مصير في إدارة الحقوق الشرعية كما ذكر السيد محمد باقر الصدر في صفحته المرجعية الصالحة التي ظلت للأسف حبرا على ورق منتظرة مني قبلناها؟
بالنسبة للسؤال الأول، هذا مسألة تعبدية شرعية، يعني قد يكون ابن الزنا كما ذكرت أفضل الناس إيمانا، لكن من الناحية التعبدية يعني من ناحية الأدلة نحن نقول أن حجية الفتوى حجية فتوى الفقيه منوطة بأن يكون الفقيه طاهر المولد أو جواز الائتمام بأي شخص منوطة بأن يكون طاهر المولد. هذا لوجود أدلة شرعية، سيجي فقيه ناقش في هذه الأدلة ويقول الأدلة غير تامة عندي، يصير النقاش فقهي علمي. أما ليس الميزان هنا الإيمان وعدمه، قد يكون أفضل الناس إيمانا، الميزان أن هذه الأدلة الشرعية تامة الدلالة على اشتراط طهارة المولد في حجية الفتوى وفي وفي قبول الشهادة وفي صحة الائتمام به، فليست تامة، هذه مناقشة فقهية علمية يعني. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو نعم نحن ندعو إلى هذا، نحن ما ندعو إليه هو هذا، نقول بأن إدارة الخمس أو غيره من الروافد الاقتصادية كما تحتاج إلى ثقافة فقهية لمعرفة موارد مصارف الخمس، تحتاج أيضا إلى ثقافة اقتصادية وإدارية، وتحتاج إلى تخصص في هذا المجال. نعم هذا صحيح وندعو إليه.
سؤال آخر. السلام عليكم سماحة السيد. طبعا اعتذرني شوي في بعض الملاحظات يعني في النقاش يمكن في
بعد
في البدايه يمكن كان التقديم عن بعض الامور المورائيه ما اعتقدنا ما فيها ذيك الفائده يعني في عمليه الاصلاح يعني في عالم الذر وكذا. في بعض النقاط ممكن نقطه طرحها اخوي الجالس خصوص مسألة ابن الزنا، هل الموضوع هذا وراثي ينتقل عبر الجينات؟ هذا أمر أعتقد أنه لا يستطيع أحد أن يثبته يعني علميا، وهذه الأمور مبنية على روايات ممكن تأويلها عدة تأويلات. يمكن ابن الزنا كان يمنع مثلا من ممارسة مهام رئاسية في الدولة الإسلامية، ربما هذا ناتج لأسباب اجتماعية، ومن هذا الشخص يكون عنده نقمة على المجتمع الذي تسبب له بهذا المشكلة وهذا الوضع، احتقار الناس له، يعني مش إنه والله هالشخص هذا إنسان فاسد أو مهيئ حتى للفساد، والآية واضحة يعني في آيات تعارضت لكم بين الخبيثين طيب وبين الطيبين خبيث. طبعاً في نقطة ثانية عن الفرز الإيجابي، الأخ يعني تحدث عن فرز المجتمع وتحدث إنه في نوع من الفرز إيجابي، أنا يعني أتساءل ما فائدة هذا الفرز يعني، ومن الذي يصنف المجتمع إلى مجتمع نصف فاسد ونصف صالح؟ على أي أساس؟ هل على أساس ما تؤمن به أنت من آراء شخصية أم مبني على أي مبادئ أي قيم يعني اللي تعتمد عليه في تصنيف المجتمع؟ ثم هل من الفرز الإيجابي مثلا أن يأتي أحد علماء الدين أو أحد المرافق ليتهم شخص لأنه يخالفه في الرأي ربما، ويتهمه بأنه ظالم وضل ويفرزه على أنه فئة فاسدة ويقسم المجتمع؟ والمثال واضح أشكر سماحة السيد وصل بدون أسماء يعني. النقطة الثالثة يعني أثار النظرة السوداوية النقطة الثالثة الرابعة إنه يعني هالنظرة السوداوية إلى المجتمع، يعني الحين لو واحد مش من القطيف يعني كنت صورت إن أنا قاعد في لاس فيغاس أو قاعد في بانكوك يعني يعني ما أدري هل الدوم
يعني دور بانكوك
أي يعني هل مثلاً الدومنا أو كيرم أو جلسة على الكورنيش أو بنتين مثلاً تمشي بالشارع صغير تأخذهم مسوء النية يعني هل هذه مظاهر الفساد؟ يعني الأمثلة اللي ذكرت يعني أعتقد تضخيمها أو محل كاسيت يعني ما اعتقد كنت لان الفكر هذا موجود عندنا في اليثيب يعني شويه تسامح وحتى يعني ما صدقت خبر في سوق واقف يعني يعني شيء كبير يعني هذا الصندوق ممكن يباع في اي مكان يعني
ونحب بعد عصير الثاني يعني
اي تمام يعني الصندوق هذا ممكن انا اصرفه في اي مكان يعني انا لو كنت المجال هذا بصرفه طبعا في اي مكان استغل اي سوق يعني ليش السوق واقف تحمل السوق هذا مو ذنب السوق ولا ذنب اللي شغلوا فيه الناس يبحثون ارزاقهم من اللي يبيع في السوق واقف والناس محتاجين يكسبون عرق جبينهم في الحر حر الشمس يعني ما اعتقد ان تكبير هالمواضيع هذه فيها اساءه للناس شكرا
سعد سعيد لا ما عندي شيء يعني اتفق على احد كان ما عندي شعار ولا تاثر اصلا اما بالنسبه الى النقطه الاولى التي تفضلتم بها مساله الحديث عن الماورائيات فهو كان جواب عن السؤال يعني ما كان هو حديثي ولكن سالني هل ان الانسان تغلب عليه نزعة الفساد أو أنه متساوي فاضطررت إلى أن أتعرض إلى هذه النقطة العرفانية لأنها ضمن جواب السؤال ولم يكن هذا مقصودا بالحديث وأما مسألة ابن الزنا لا يمكن إثبات أن هذا عامل وراثي أم لا فليكن لا يمكن إثباته نحن كان مقصودنا التمثيل إلى أنه لو فرضنا أن ابن الزنا يحمل هذه النزعة الاقتضائية نحو جريمة الزنا فإن هذا ليس علة تامة للفساد قلنا هذا مجرد ميل يقدر هو يتغلب عليها لو فرضنا أن ابن الزنا يحمل هذا الميل نتيجة العامل الوراثي فمن الممكن مع ذلك أن يتغلب عليه وأن يكون من أفضل الصلحاء وأفضل المؤمنين من الممكن أن يتغلب عليه ولا ندعي أن هذا ثابت وراثيا لو كان عندنا رواية صحيحة إن ابن الزنا لا يحن إلى الخطية التي ولد منها ظاهر هذه الرواية أن هذه مسألة تكوينية أنتم تحملوها على مشكلة اجتماعية يعني أنه في ذلك الزمان كان ابن الزنا يرى يعني أن المجتمع ينظر إليه بنظرة سيئة فلذلك هو يعيش ردة فعل وحالة نقمة على المجتمع فهذه الرواية ناظرة إلى ذلك الزمان هذا حمل تأويل يعني يحتاج إلى قرينة نحن نقول ظاهر الرواية أن هذه مسألة تكوينية موجودة في ابن الزنا المسألة الثالثة التي تفضلتم بها التصنيف أنا معكم ولهذا أنا قلت تصنيف هذا صالح وهذا فاسد قلت الفاسد هو من يصر على الفساد أنا تكلمت عن هذه النقطة قلت إن نسمي فاسد هذا الشخص المروج للفساد شخص اللي حامل على عاتقه لواء الفساد أما شخص ارتكب بعض المعاصي هذا إنسان مريض يمكن إصلاحه بالانفتاح عليه وبعلاجه علاجا سليما ولا موجب لهذا التصنيف الأمر الرابع الذي تفضلتم بأنه بعض المظاهر إحنا لا نضخمها ما صح ترد مثلا مجموعة فتيات 5 9 10 مثلا جايين الكورنيش يريدوا مثلا شوية يروحوا عن أنفسهم في أيام معينة يعني أيام شتاء أو أيام الربيع طبعا لا يجوز لنا أن نتهمهم وأن ننظر إليهم بنظرة سيئة أو نسيء الظن بهم إنما علينا أن نحتاط وأن نحذر أن يستغل هذا المظهر من قبل أشخاص عندهم أغراض خبيثة يستغلون هذه المظاهر علينا أن نكون على حذر من هذه الأمور نعم
السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للمقارنة بين الفساد والإصلاح والمفسدين والمصلحين في بعض الآيات في القرآن تذم الكثرة وتمدح القلة يعني وقليل من عباية الشكور أو بعض الآيات زي لو اتبعت أكثر من الأرض يطلوك عن السبيل أو واعلموا أن فيكم رسول الله ويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وهذه الآية، هل هذه الحاجات تدل على أن على مر العصور وبالشكل العام يعني الفساد أكثر من الإصلاح؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، في البعض من خلال القراءات اللي أشوفها يعني والاستنتاجات يقول أن الإصلاح الديني أو الإصلاح الأخلاقي والاقتصادي وال يعني الإصلاحات هذه إصلاحات ترقيعية وما هي جذرية. الإصلاح الجذري يقول أن الإصلاح السياسي هو الإصلاح الجذري لأنه أساس هذه الفساد. أشكر.
أما بالنسبة إلى السؤال الأول، هذه الآيات التي تشير إلى الكثرة ليست بيان إلى حقيقة حتمية وأنه في كل جيل وفي كل مجتمع وفي كل زمن الأكثر هم المفسدون والأقل هم المصلحون، وإنما تشير هذه الآيات إلى أن عامل الكثرة لا يؤخذ كعامل موضوعي ثابت. يعني ما يصح لنا أن نقيس الأشياء بالكثرة. يعني مثلا نريد الآن مثلا أن نعرف أن أيهما أفضل، هل الأفضل هذه الفكرة أو الأفضل هذه الفكرة؟ لا يجوز لنا أن نعتبر عامل الكثرة دليل على الصحة والصلاحية، لا، قد تكون الكثرة ناشئة عن فساد. إذن هذه الآيات تريد أن تقول عامل الكثرة ليس عاملا موضوعيا بحيث يؤخذ دليلا على صحة الفكرة. أي فكرة ما تقدر تثبت صحتها من خلال كثرة القائلين بها. فهذه الآيات تعالج نقطة فكرية، تعالج مسألة فكرية، وهي أن عامل الكثرة ليس دليلا على صحة فقط، لأنها تبين حقيقة حتمية وهو أنه دائما الأكثر هم مثلا المحسنون، وإلا قد يكون المجتمع أغلبه صالح، يعني الصلاح مو زين لأن أغلب المجتمع صار صالحا، لا، ليس الأمر كذلك. أما بالنسبة إلى الإصلاح فدعوى أن الإصلاح السياسي هو الأصل ليس صحيحا. نحن نحتاج إلى يعني حلقة متكاملة من الإصلاح. الإصلاح السياسي جزء من الإصلاح الاجتماعي، جزء من الإصلاح الفكري، جزء من، لا يمكن إصلاح سياسي بدون إصلاح فكري، غير ممكن أبدا. مجرد الإصلاح السياسي وحده لا يحل المشكلة. إصلاح السياسي في العراق كان صدام، طاح صدام، يعني صلحوا بعد العراق؟ لا، مجرد الإصلاح السياسي وحده لا يحل المشكلة. هناك حاجة ماسة جذرية إلى إصلاح اقتصادي، إلى إصلاح فكري، إلى إصلاح اجتماعي. مجرد الإصلاح السياسي وحده هذا لا يحل المشكلة.
نأخذ بعد سؤالين. تفضل. عندي سؤال ثاني.
السلام عليكم سيد. تكلمت عن التفاعل بين القائد الروحي والمجتمع، بس احنا نشوف ان اخوان السنه يتفاعلوا اكثر يعني من خلال الشيوخ والدعاء. احنا نشوف يعني حتى في العرب السعوديه بعد التلفزيون والشيوخ اقل تفاعل الشيعه مع المجتمع.
يعني تصدق الشيوخ ما يطاع على التلفزيون؟
مو الشيوخ نفسه اقل تفاعل من غير،
يعني المراجع ما ينفع التلفزيون؟
مو المراجع. حركة يعني شيوخ
يتلفون هذا إيه ما أسمع. على أي حال نحن الشيعة أكثر تفاعل مع رجال الدين من السنة، هذا شيء واضح. نحن المرجعية عندنا مؤثرة في قيادة المجتمعات وفي تغيير الأوضاع أكثر من السنة. يعني الأمر بالعكس، هم السنة يعني يشكلون علينا بهذا، هم السنة يحاول أن يزحزحوا هذه النقطة، نقطة القوة الموجودة عندنا. إحنا نمتلك نقطة قوة ليست موجودة في المذاهب الإسلامية الأخرى، وهو أننا نعتبر مقام المرجعية مقام نيابة عن الإمام، ولذلك نتفاعل مع هذا المقام أكثر من أي مقام ومن موقع آخر. وهذه نقطة قوة عندنا أهل السنة يريد أن يزلزلوها، ولذلك تسمع حملات تشويهية للمرجعية مقصودة ومدروسة في سبيل إحداث فجوة بين القيادة المرجعية وبين الجمهور، من أجل أن تزول هذه النقطة، نقطة القوة لدى المذهب الإمامي. فنحن من هذه الجهة نتميز على المذاهب الإسلامية الأخرى، وليس العكس. أما إذا كان المقصود أنهم المراجع ما يطلعوا في التلفزيون أو مثلا إن شاء الله في المستقبل يطلعوا في التلفزيون، مرهون بالمستقبل يعني. الآن هذه القنوات الفضائية ما كانت سابقا موجودة، والعلماء ما كانوا يطلعوا على القنوات، الآن بدأوا يخرجون على القنوات، وهكذا بكل زمن مقتضياته وظروفه.
سؤال أخير أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سيدنا البنت لمحاربة الإصلاح لمحاربة الفساد لابد أن يكون تيار دين.
مين مسألة حارب يعني؟ ليش تصور حارب؟
لمحاربة الفساد.
جهز لي أسئلة. أنا أقول هي حركة إصلاحية. الحركة الإصلاحية إنما تؤثر مفعولها إذا كانت تيار. نعم.
طيب سيدنا، لكن عدة طروحات في البلد مطروحة، وعدة نظريات حق الإصلاح، ومن الكلام الذي سيدنا يكون تنسيق بين هذه المجموعات وهذه الأطراف.
نعم.
يعني هل هناك مبادرات للتنسيق بين هذه الأطراف؟
رجعنا للمبادرة، من يحمل المبادرة؟ لازم أنا يحمل المبادرة.
يعني سيدنا متأخر،
لو لا النخب الواعية تحمل المبادرة، يعني شنو فيها؟ يعني أن هذه النخبة العاملة في أم الحمام هي تحمل المبادرة وتنسق بين النخب العاملة في المناطق الأخرى، شكوا بيها. يعني على كل، أنا الآن مثلا في أم الحمام جدا متأثر، يعني هذه الاختلافات المواكب، هذا الموكب كذا وهذا الموكب كذا وهذا الموكب يتبنى كذا وهذا الفرق، هذا جدا شيء مؤسف، جدا شيء مؤذي. خلنا نصلح هذه على الاقل. وفي كل الموقف احنا الان قاعدين نريد في هالليله نعالج كل مفاسد المجتمع، عالجوا هذه القضيه. هذا الان منطقه اسمها أم الحمام، فيها مواكب متعددة أيام المناسبات، بينها نزاع هذه المواكب. يعني هذه المنطقة ما فيها رجال كبار عقلاء يجمعون هذه المواكب ويوحدون مواقفها لهذا المقدار. طيب إذا احنا عاجزين عن هذا الشيء البسيط كيف نطمح إلى أن تكون عندنا حركة إصلاحية تقضي على الفساد وتقتلعه من جذوره من أقصاها إلى كيف؟ إحنا هذه قضية عاجزين عنها، هي قضية سهلة بسيطة إحنا عاجزين عنها، أو كل طرف بيري يتنازل للطرف الآخر. إذا ما تريد تتنازل لي علشان موكب، تريد تتنازل لي في مجالات عمل مهمة وأساسية، ما هي مشكلتنا؟ مشكلتنا مشكلة الأنا، مشكلتنا مشكلة الإصرار على أنا أكون موجود، هذه مشكلتنا. نحن لسنا مخلصين لمجتمعنا بقدر ما نحن مخلصون لعناويننا. أنا أصر على عنواني، أنا أنتمي لخط معين، أنتمي لمرجعية معينة، أنتمي لحركة معينة، أصر على خدمة هذا العنوان أكثر من خدمة مجتمعي. الإخلاص للعنوان والإخلاص للقب أكثر من الإخلاص لصلاح هذا المجتمع، وهذه مشكلتنا إحنا. فكيف نتنازل وكيف ننسق المواقف؟ إحنا مشكلتنا مشكلة عويصة. إحنا طرحنا من قبل سنة مسألة مجلس وطني لهذه المنطقة، كل يوم تطلع علينا عرقالة، شنو منشأها؟ منشأها أنا، كل واحد يقول وين أنا؟ وين أنا؟ وين رجلي؟ وين قدمي؟ خطي وينه؟ مرجعيتي وينه؟ طيب هذا مجلس وطني، شنو علاقة بالمرجعية؟ شنو علاقة بالعناوين؟ شنو علاقة بالأرقام؟ شنو علاقة بالرئيس والمرؤوس؟ احنا هذه مشاكلنا. وعلى هذه فقس ما سوى.
ناخذ سؤال بعد سيدنا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا رأى أن الخلاف بين رجال الدين في السنة سبب نفور الشباب حتى من الإقبال على صلاة الجمعة. طبعا أنا من الجيش.
من الجيش ليه بعد؟
صارت المساجد تفتقر إلى الجيل الجديد. يعني الجيل اللي عمره 10 سنوات إلى 25 أقدر أقول هذا شبه معدوم.
صحيح.
أو إن مثلاً تصير صلاة جماعة فس الموجودين ما يتعدون 30 نفر.
صحيح.
هل هذا مو سبب رجال الدين؟ الله يحفظه.
الله يصلحنا
بس هذا يضر بال.
بلا إشكال، لا إشكال أن إصرار بعض رجال الدين على قضايا شخصية، إصرار بعض رجال الدين على قضايا شخصية معينة من دون رعاية للجوانب المهمة والإصلاحية، أو إصرار بعض النخب المتدينة. أحيانا النخب المتدينة هي يعني هذول حاشية الشيخ الفلاني وهذول حاشية الشيخ الفلاني، وهذول يقول لها هذه البالغة تتنازل أو تعرف فريق كورة أو المجتمع الضحية. زين، فهذه أحيانا تكون مناشئ للمشاكل كما تتصور. كما تقول إذا استمرت هذه الاختلافات، أنا أؤكد لك إذا استمرت هذه الاختلافات بين بعض رجال الدين، بين المواكب، بين اللجان العاملة، إحنا بعد 10 سنوات ستفرغ مساجدنا ومناكبنا من الناس بلا إشكال. المجتمع ليس مستعد أن يدفع أثمان باهظة لأجل اختلاف أشخاص أو لأجل اختلاف بعض اللجان. لا، مستعد إلى متى يعني؟ مجتمع سيأتي في يوم يقول أنا متخلف اقتصاديا، متخلف ثقافيا، متخلف إداريا، وهؤلاء يزيدونني تخلفا وتدهورا، مع السلامة.
مشكلة
خطيرة
على اقتداء المجتمع والطالب العلم.
بل يعني يفقد ثقته بالدين فضلا عن طالب العلم. هذا الإنسان يفقد ثقته بالدين، يقول إذا الدين ما يقدر يسوي لي قدوات ويسوي لي نماذج كاملة، شنو هذا الدين؟
هذا اللي نفتقر من سيدنا المجتمع الآن. العالم الأب، كل الشباب أعتقد أنه يحنون إلى العالم الأب. العالم الأب بالذات في مجتمعنا إحنا أبناء القطيف كلنا.
العالم الأب والعالم الأخ والعالم المرشد والعالم المصلح والعالم الذي يراعي مصلحة مجتمعه فوق مصلحة العناوين والألقاب وفوق مصلحة الجهاد والحيثيات المعينة.
فيما مضى كان عندنا مثلا سماحة المرحوم الشيخ فرج رحمة الله ورضوان على روح الطائرة، كان كالشجرة لما أبناء القطيف كل يستظلون، والآن كثرة والحمد لله، لكن نفتقد إلى يعني زي ما تقول كأنهم آباء أو ظل استظل به. طالب العلم يمر عليك بسيارة عادي، ليش صاروا
كذي؟
ليش مو مثل الأول؟
مو لازم يصيروا مثل الأول، مثل الأول هو مو مقدس، ولكن احنا نقول المهم أن يكون هناك إخلاص للبناء والإصلاح في المجتمع أكثر من الإخلاص لغيره. نسأل الله أن يرزقنا الصلاح والإصلاح جميعا ويهدينا لما فيه الخير والثواب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.